بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أما بعد فنكمل ما فنكمل عند الأبواب التي توقفنا عندها المسائل، ما زلنا في أبواب الصلاة. تفضل شوي، الصوت تعبان، اقرا يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين.
اللهم آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر للحي للأحياء منه. الباب الثالث في مواقيت الصلاة. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها.
سمت. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى ويتعلق بمواقيت الصلاة، ومواقيت الصلاة أهم شروط الصلاة. أهم شروط الصلاة هي المواقيت، شرط الميقات أو المواقيت. ذلك أن الشارع الحكيم حدد للصلاة حدودا، حدد للصلاة حدودا، فلا تجزئ الصلاة قبل هذا الوقت، ولخروج الوقت أيضا أحكام كثيرة سترد معنا بإذن الله عز وجل. ومن الفقهاء من يذهب إلى أن أهم شروط الصلاة هو استقبال القبلة، ومنهم من يرى بأن أهم شروط الصلاة هو الطهارة. والمسألة حينما ننظر إليها من جهة الأدلة نجد أنها مستوية في الواقع، وذلك لورود الأدلة المصرحة بعدم صحة الصلاة إذا لم يصل الإنسان على طهارة، أو تعمد عدم استقبال القبلة، أو صلى قبل الوقت أو صلى قبل الوقت. هذه الصلوات الخمس جعل الله عز وجل لها حدودا، وهذه الحدود زمانية، وهذه الحدود زمانية، فلا يجوز للإنسان أن يوقع الصلاة قبل هذا الوقت. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوت. ولأهميتها ابتدأ المالكية جريا على طريقة الموطأ في ذكر أبواب المواقيت أولا، على خلاف العادة التي جرى عليها الفقهاء من ذكر أبواب الطهارة. فالإمام مالك ابتدأ بذكر المواقيت، وكذلك جرى فقهاء المالكية على ذكر المواقيت، بخلاف الحنابلة والشافعية والحنفية يذكرون الطهارة أولا. إذن الميقات، المواقيت جمع ميقات، والمقصود به الأوقات والصلوات الخمس ابتداء وانتهاء. المقصود به مواقيت أو ميقات الصلوات الخمس، أو الوقت الذي تصلى أو توقع فيه الصلاة ابتداء وانتهاء. نعم.
قال: وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
هذا هو الأصل. قال: هذه المواقيت الأصل فيها. قلنا الأصل إذا أطلق أو إذا ورد يطلق على معاني، منها الدليل. الأصل إذا ورد يطلق على عدة معاني أو معاني عدة، منها الدليل أو الراجح أو الاستصحاب أو البراءة الأصلية وهكذا، لكن هنا المقصود فيه الدليل. الدليل في هذا حديث ابن عمر في المواقيت، هذا أصرح حديث في صفة المواقيت. أصرح حديث في صفة المواقيت هو حديث ابن عمر، وسترد معنا أحاديث أخرى أيضا صريحة في ذكر المواقيت. نعم. الآن يبدأ بذكر صلاة الظهر. قال فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أي الصلوات أول، هل هي الفجر أم الظهر؟ هذا خلاف بين العلماء طويل جدا. الراجح أن أول الصلوات الظهر، الراجح أن أول الصلوات الظهر وآخرها الفجر، آخرها الفجر. وأفضل الصلوات العصر، قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الصلوات الظهر على الصحيح الراجح، وهي الواردة في حديث ابن عمر حيث أن جبريل أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. نعم.
قال فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من خيف جهنم.
نعم، هذه صلاة الظهر لها أحكام. أولا بداية وقتها يبدأ من زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس ميلها إلى جهة الغروب عن كبد السماء، لأن الشمس حينما تتوسط في السماء يقال الشمس في كبد السماء، والكبد في لغة العرب تطلق على إيش؟ الوسط، الوسط يقال في كبد السماء. فلما تبدأ الصلاة فلما تبدأ الشمس إلى جهة الغروب يقال زالت الشمس، يعني تحركت عن مكانه، مالت تحركت عن مكانه. وهنا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إذا تحركت عن مكانها غير فيء الزوال، غير فيء الزوال، لأن الشمس إذا توسطت في كبد السماء وكان هناك شاخص مثلا عود ولا شيء، هناك فيء بسيط يكون إلى جهة المغرب، هذا لا يحسب، هذا لا يحسب، هذا أمر طبيعي. فلما تبدأ الشمس بالميلان يبدأ إلى جهة المشرق، فلما تبدأ الشمس بالميلان إلى جهة الغرب يبدأ يتحرك الفيء، فمن هذا من بعد فيء الفيء الزائد هو فيء الزوال يسمى، يبدأ وقت صلاة، يبدأ دخول وقت صلاة الظهر. وهذا أمر ينبغي على طلبة العلم أن يعرفوه، أن يعرفوه، لأن الآن ولله الحمد يعني من الله عز وجل على الناس بهذه الحسابات والروزنامات والتقاويم واجتهاد الجهات الشرعية في يعني حساب الأوقات، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يتكل على هذا، لأن هناك من الروزنامات ما يحصل فيه خطأ، ما يحصل فيه خطأ في بعض الجوانب، وبعض التقاويم هذه أو المفكرات هي لمنطقة دون منطقة أخرى، فينبغي التنبه لهذا. من الناس من يعيش في منطقة يحتاج إلى أن يستعمل يعني الشاخص لمعرفة بداية الوقت ونهاية الوقت. إذن أول شيء أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وزوال الشمس هو ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويحسب هذا بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال. وينتهي وقت الظهر حينما يصبح ظل الشيء مثله، ينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، وهذه تحسب بالشخص، مثلا هالقلم هذا أضعه بهذه الطريقة، الآن لو افترضنا أن الشمس جاية من المشرق وقفت في كبد السماء، فلما تبدأ بالميول إلى الغرب يبدأ الفيء من جهة الشرق. إذا أصبح طول الشيء مثله، طول الفيء مثل هذا الشاخص غير فيء الزوال، فيء الزوال في الغالب يكون صغير جدا، يكون وقت العصر، وقت الظهر قد بدأ ودخل وقت العصر، يكون وقت الظهر قد انتهى ودخل وقت صلاة العصر. من الأحكام أيضا أن السنة في صلاة الظهر التعجيل، هذه السنة، إلا في حالة واحدة وهي شدة الحر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر ف فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. بالنسبة للظهر لها أسماء كثيرة، منها الظهر، ومنها الهاجرة، ومنها الأولى، هذا من أسماء صلاة الظهر، الظهر والهاجرة والأولى. وسميت الظهر من الظهور، من الظهور، سميت الظهر من الظهور. وبالنسبة لسننها سترد معنا إن شاء الله في باب التطوع. نعم.
وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة كل ظل، أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاستراق، ويسن تعجيلها في أول وقتها، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا
على الصلوات،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
نعم. الثانية العصر، صلاة العصر، وسميت العصر عصرا من الاعتصار، وكأن الشمس تعتصر، يعني تذهب إلى آخر وقتها، تعتصر تذهب إلى آخر وقتها، هذا معنى صلاة العصر. وقيل أن الله تعالى أقسم بهذا الوقت، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. على أحد أوجه التفسير أن المقصود بالعصر هنا وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر، هذا أحد أوجه التفسير لمعنى والعصر. وإلا هناك قول آخر بأنه الزمان، والعصر إن الإنسان يعني الزمان. وصلاة العصر تبدأ من نهاية وقت صلاة الظهر، وقلنا بأن وقت الظهر ينتهي عندما يصبح كل ظل كل شيء مثله، فإذا انتهى بدأ وقت صلاة العصر، وينتهي عند غروب الشمس. والعصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار حينما من أول وقتها، وهو من نهاية وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، حينما تتضيف الشمس للغروب. ووقت الاضطرار بالضرورة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت من دون عذر، وبين أن هذا من صفات المنافقين، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب، أو كما ورد في الحديث قام فنقر نقر الغراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الوقت وقت لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة متعمدا إلى هذا، لأن فيه شبه بالمنافقين، من فعل هذا فيه شبه بالمنافقين. الأمر الثاني أن السنة أن تعجل العصر، وهذا هو الصحيح الراجح من قول أهل العلم، وإلا كان هناك قول لعمر بن عبد العزيز وفعل أيضا منه، فهو كان يؤخر صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو تتضيف الغروب، أو تتضيف الغروب، حتى ذكر له بعض العلماء ذلك وأنكروا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل في صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة عليها، حيث أن الصلاة الوسطى كما ذكرنا، الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسطى بصلاة العصر كما في الصحيح، قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من فاتته صلاة العصر متعمدا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله، أو انتزع منه أهله وماله. في الرواية الأخرى: فقد حبط عمله، قد حبط عمله، عمله مقصود الحبوط هو البطلان والفساد، خذ من الحبط، الحبط هو دود يظهر في أعناق الإبل، تص دماء الإبل أو في أبدان الإبل. فهنا حبوط العمل يعني ذهابه، وكأن الرجل وقع في الخسران، وقع في الخسران. هذه بعض أحكام صلاة العصر. نعم.
قال: ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ويسن تعجيلها في أول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج، فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير.
نعم، هذه المغرب، وتسمى العشاء الأولى، تسمى العشاء الأولى. والعرب قديما يجمعون بين المتماثلين أو المتقاربين بحكم المجاورة، بحكم القرب، الظهر والعصر، الظهران أو الظهرين، العشاءين، العمرين، أبو بكر وعمر، الأسودين، التمر والماء، وهكذا. هذه العشاء الأولى، تسمى العشاء الأولى، وهي صلاة المغرب. وقتها من غروب الشمس، إذا سقط قرص الشمس فقد دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، إذا سقط قرص الشمس، وينتهي إلى مغيب الشفق. والشفق هو الأحمر، لأن لما تغيب الشمس يخرج شفق أبيض، وهذا بقايا أشعة الشمس، وقد تتأثر الغيوم مثلا والسحاب والرطوبة بهذه بأشعة الشمس، حيث تعكس هذه، فيظن الناس أن الشمس لم تغب بعد، الشمس قد غابت، فيبقى هذا الشفق الأبيض قليلا ثم ينتهي ويطلع بعده شفق أحمر. هذا الشفق الأحمر إذا غاب خرج وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. بالنسبة للمغرب هذا وقته ابتداء وانتهاء، والسنة فيها التعجيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل في صلاة المغرب، حتى إنه قدر الوقت الذي بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين فقط. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخيرها حتى تشتبك النجوم، لأن هذا فيه مشابهة لليهود، فاليهود ما كانوا يصلون حتى تشتبك النجوم، بمعنى تظهر وضوحا جليا. أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحافظة على المغرب تعجيلا دليل على الخيرية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، وكأنه يشير إلى أن الأمة تذهب عنها الخيرية إذا أخرت المغرب أو أخرت الإفطار. ولذلك يحصل عند بعض الناس غلو في صلاة المغرب وفي الإفطار، يبالغون، يقولون لا نتأكد، مع أن الناس كلهم أفطروا وكل الناس صلوا، وهؤلاء يبالغون. هذا لا شك أنه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: استثنى التأخير في حالة واحدة، وهي ليلة مزدلفة للمحرم بالحج، فيسن تأخيره حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. في أبواب الحج، إن كنتم تذكرون من حضر معنا غير هذا الدرس، قلنا لكم بأن الحاج إذا أفاض من عرفات إلى مزدلفة أول شيء يفعله من السنة ما هو؟ أن يضع رحله، أن يؤذن فيصلي، ثم بعد ذلك يضع الرحل. يعني أول شيء يفعله هو أن يؤذن ثم يصلي المغرب والعشاء، سواء أدرك المكان في وقت المغرب أو في وقت العشاء، يعني في الوقت الذي يصل فيه ما دام أن الوقت باق يصلي، يؤذن أولا ثم يصلي، بعد ذلك يضع متاعه وينام، ينزل متاعه من السيارة مثلا أو من وسيلة النقل ثم ينام. وأيضا نضيف إلى ذلك المسافر أيضا له أن يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، كما هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة، لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
نعم، وقت العشاء، العشاء من أسمائه العشاء الآخرة وأيضا العتمة، قد ورد من أسمائها لا تغلبكم الأعراب على اسم العتمة أو على اسم العشاء. بالنسبة لوقتها، يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، يعني من نهاية وقت صلاة المغرب، وينتهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى نصف الليل الأوسط، ومنهم من ذهب إلى ثلث الليل، ومنهم من ذهب إلى طلوع الفجر، وهذه أقوال ثلاثة كلها عليها أدلة. الصحيح الراجح بأن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، وقت العشاء الآخر ينتهي بطلوع الفجر، ذلك لورود أدلة كثيرة تفيد هذا المعنى. لكن أفضل أن لا يؤخرها الإنسان عن وقت نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأن تأخير صلاة العشاء أفضل من تعجيله، وهذا من الأحكام المتعلقة بصلاة العشاء. ولذلك السنة في صلاة العشاء التأخير بخلاف المغرب، فالمغرب السنة إيش؟ تعجيل، والعشاء السنة التأخير. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تأخير العشاء، ويرى بأن التي ينامون عنها خير وأفضل. فوقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل كما ذكر المصنف، هناك أقوال ذكرتها أيضا، والسنة أيضا تأخيرها، سنة تأخيرها ما استطاع الإنسان. لكن الآن المساجد الآن ضبطت، فالإدارات التي تشرف على المساجد ضبطتها، وذلك بأوقات معينة، يلتزم الإمام الراتب ذلك، يلتزم الإمام الراتب الوقت المحدد له، لأن الناس الآن تبدلت أحوالهم وتغيرت وتنظمت، فأصبح تفويت الوقت قد يؤثر. والناس الآن منهم من يعمل ومنهم من يعني ويختلفون، منهم من هو متفرغ، ولذلك الآن لو ترك الأمر للناس لأصبحت الأمور فوضى، ولما اتفق الناس على شيء. فالذي ليس عنده عمل مثلا أو متفرغ ويريد مثلا إطالة الإقامة وكثرة القراءة وكذا يرغب في هذا، والذي عنده عمل يرغب في التعجيل، ولذلك ضبط الأمور وتدخل ولي الأمر في هذا مهم، وهذا هو الحاصل. لأن القاعدة الشرعية أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وهذه الفترة هذه فترة خاضعة لاختيار الإمام أصلا، يعني هي صحيح مشروعة، لكن نجد مثلا المغرب السنة التعجيل، العشاء السنة التأخير، كذلك الظهر، العصر، فحينما تضبط بوقت محدد فيكون هذا داخل في حدود، داخل في الحدود الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. من السنة عدم الحديث بعد صلاة العشاء، من السنة عدم الحديث بعد صلاة العشاء، وهل هذا مطلق؟ لا، ليس مطلق، وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا ثلاثة، وهي أولا نعم مداعبة أهله، الثاني الحديث مع الضيف، الثالث السمر بالعلم، السمر بالعلم، سمروا بالعلم، هؤلاء الثلاث اختيارا. أما الاضطرار فهذا لا يدخل في هذه المسألة، مثل إيش؟ الحراسة، العمل، مثلا الرجل عنده عمل في الليل يحرس مصالح المسلمين وكذا، أو مسافر مثلا، هذا مضطر أنه يبقى جالسا بعد العشاء. إذن الأمور الثلاثة وهي سمر بعلم ومحادثة ضيف ومداعبة أهله، الحديث مع الأهل، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها، فعلها الثلاثة كلها. أيضا يدخل في ذلك ما يتعلق بمصالح المسلمين، مثل ما كان أبو بكر يدخل على المسلم فيطيل عنده بعد العشاء، هذا كله في مصالح المسلمين، صالح المسلم. ويكره النوم قبلها، نوم قبل صلاة العشاء، والعلة تفويت صلاة العشاء حتى لا تفوت عليه صلاة العشاء، يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء. نعم.
قال: ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر.
هذا ما يتعلق بصلاة الفجر. ذكرنا لكم بأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هذا يظهر قبل الفجر الصادق بوقت، قد يصل إلى نصف ساعة، إلى 40 دقيقة أو أقل. وسمي بالفجر الكاذب لأنه يوهم من يراه بأن الفجر قد طلع، وهو نور أفقي، نور عمودي يخرج من مشرق الشمس، من محل شروق الشمس، عمودي في السماء، ثم ينتشر فيصبح ضوء كأنه النهار، كأن الشمس توشك بالطلوع، فيتبدد هذا النور فتعود الظلمة من جديد، يعود الظلام من جديد، ثم بعد فترة يطلع الفجر الصادق وهو نور أفقي وليس عمودي، كحد السيف، يراه الإنسان كحد السيف من جهة المشرق، وهذا هو الفجر الصادق. هذا الذي يجب على الصائم أن يمسك، ويجب على المكلف أن يقوم إلى الصلاة، يعني تجب به الصلاة ويحرم به الأكل، تجب به الصلاة ويحرم به الأكل، هذا يسمى الفجر الصادق، هو الذي تبدأ به صلاة الفجر. صلاة الفجر هي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس، بغلس. قد هذه مسألة خلافية، هل الأفضل أن تصلى بغلس أم بإسفار؟ ورد الأمران، الغلس والإسفار، لكن الصحيح الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلس بصلاة الفجر، يعني يصليها ظلمة، التغليس يعني ما زال الوقت ظلام قبل أن يسفر. والروايات التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصلاة حملها العلماء على الإطالة، على الإطالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الصلاة مبكرا فيطيل، يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقرأ كثيرا، الله تعالى سماها قرآن، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكان يطيل فيسفر بهذه الإطالة عليه الصلاة والسلام. وإلى الأفضل صلاتها مبكرا. من أسماء الفجر الصبح، الصبح هذه من أسمائها، والفجر أيضا مأخوذة من انفجار الضوء، ضوء الشمس. نعم.
قال: هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الباب الرابع: في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. وفيه مسائل: المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. الحديث.
حسنت. هذه المسألة في عدد الصلوات المكتوبة هي مقدمة لما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها. قال: عدد الصلوات المكتوبة 5، الصحيح أنها 6، الصحيح أنها 6 بإضافة الجمعة، بإضافة الجمعة. فإذا عبر بالخمس على 5 في اليوم والليلة صحيح ينصرف إليها، إلى الصلوات 5، قول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال وفي الحديث الآخر قال: هي 5 بالفعل، 50 بالميزان. فهذا التعبير صحيح، لكن إن اقتصر عليه ولم يلتفت إلى يوم الجمعة فلا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلوات 6 بإضافة الجمعة من جهة العدد، من جهة العدد. أما في الحديث فتنصرف إلى 5 اللي في اليوم والليل، تنصرف إلى 5 المذكورة، وهي 5 اللي في اليوم والليل: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه بالنسبة لعدد الصلوات المكتوبات. نعم.
المسألة الثانية: على من تجب؟ تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها لعشر، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها: وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. المسألة الثالثة: في شروطها، وشروطها 9.
شرط لغة العلامة قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماته. في الاصطلاح نعرف الشرط، الاصطلاح لذات، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات، هذا هو الشرط. والقاعدة أن الشروط دائما تتقدم العمل، هذه قاعدة تحفظونها بخلاف الأركان، الشروط دائما تتقدم العمل، ومن شروط الشروط أن تستمر إلى آخر العمل، من شرط الشرط أن يستمر إلى آخر العمل، إلى آخر العمل، يعني يلازم الفعل، يلازم العبادة، الشروط دائما تتقدم الأعمال. نعم. بالنسبة للصلاة قال: وشروطها 9. هذا بالاستقراء، هذا يسمى استقراء، فمنها ما دلت عليه الأدلة الصحيحة، ومنها ما هو محل اجتهاد، ما هو محل اجتهاد. فلم يثبت في الكتاب والسنة أن شروط الصلاة 9، لكن هذا اجتهاد أهل العلم، اجتهدوا فنظروا في الأدلة الشرعية واستنبطوا منها هذه الشروط، استنبطوا منها هذه الشروط. نعم.
قال: وشروطها 9: الإسلام، فلا تصح من كافر لبطلان عمله،
وكذا يقال: ولا من مرتد، ولا من مرتد، لأن الكفر نوعان: كفر أصلي وكفر طارئ. فلا تصح الصلاة ولا تقبل من كافر أصلي ولا من كافر مرتد، يعني كفره طارئ. نعم. لكن القاعدة اللي ذكرناها لكم سابقا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وذكرنا السبب والعلة. نعم.
العقل، فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه،
هذه العلة لعدم التكليف، هنا اللام تعليل. نعم.
البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع.
البلوغ هي علامة التكليف، البلوغ علامة التكليف، وبها يجري القلم على الإنسان، يجري عليه القلم. والبلوغ بالنسبة للذكر والأنثى يكون بأحد ثلاثة أشياء، وتزيد الأنثى على الذكر شيئا واحدا وهو الحيض، وهو أسرع علامات البلوغ بالنسبة للأنثى. أسرع علامات البلوغ بالنسبة للأنثى الحيض. والشروط الأخرى بلوغ 15 سنة، والثانية نبات الشعر الخشن حول القبل، والثالث الاحتلام. الاحتلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام، في المسند بسند حسن قال لا يتم بعد احتلام. فإذا احتلم الغلام أو الجارية فقد بلغ، وإذا حاضت الجارية بلغت، وإن لم يحصل شيء من هذا أو نبات الشعر الخشن حول القبل أيضا هذا علامة البلوغ الخشن، لا بد من ذكر هذا القيد. فإذا لم يحصل هذه الأشياء وبلغ أحدهما 15 سنة فقد بلغ، إن وصل أحدهما إلى ذا السن فقد بلغ. نعم.
الطهارة من الحدثين مع القدرة.
الحدثان دائما إذا أطلق هكذا في كتب الفقهاء المقصود بهم الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر الذي يوجب إيش؟ الغسل. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. نعم.
الطهارة من الحدثين مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. دخول الوقت للصلاة المؤقتة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.
هذه المسألة هي التي أشرنا إليها قبل قليل ما يتعلق بالأوقات، لكن هنا قال الصلاة المؤقتة، فهناك صلوات غير مؤقتة مثل صلوات التطوع، وأيضا بعض الصلوات فهذه غير مؤقتة بوقت، يعني وقتها متسع، سمى النفل المطلق. نعم.
ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى يا بني إسرائيل خذوا زينتكم عند كل مسجد.
يا بني آدم،
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجارب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
هذه المسألة من أهم المسائل التي يكثر حولها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي ما يتعلق بالعورة. بالإجماع أن العورة المغلظة هما الفرجان، هذه يسمى العورة المغلظة، هذه لا يجوز كشفهما لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، ومن كشفهما تعمدا بطلت صلاته. بالنسبة لي باقي الأمور التي ذكرها المصنف ويذكرها الفقهاء، بالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فتظهر الوجه والكفين في الصلاة بغير حضور الأجانب، غير حضور الأجانب. وبالنسبة للقدمين محل خلاف، الصحيح الراجح أنهما ليس من العورة، فلو انكشفت قدمي المرأة أو إحداهما فلا حرج عليها في ذلك، لكن الأولى والأكمل أن تغطيهم، الأولى والأكمل أن تغطيهم، لأنه ليس هناك دليل ينص على أن قدمي المرأة من العورة. بالنسبة للرجل ما يتعلق بالفخذ، ما يتعلق بالفخذ، مسألة ظهور الفخذ أو مسألة الفخذ هل هو من العورة أم لا، فيه ثلاث أقوال. القول الأول أنه عورة مطلقة، عورة مطلقا، والقول الثاني أنه ليس بعورة مطلقا، إنما العورة هما الفرجان. والقول الثالث وهو القول الصحيح الراجح أن الفخذ عورة في الصلاة، وأما خارج الصلاة فليس بعورة. وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، جمعا بين النصوص الواردة في هذا المحل، منها حديث جرهد قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وهذا الحديث فيه خلاف من جهة الإسناد، فمنهم من يضعف الحديث ومنهم من يحسن الحديث. وأيضا الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفخذ، حديث أبي هريرة، حديث عائشة في قصة عثمان، حديث جابر أيضا، كل هذه الأحاديث تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه. عليه على التحقيق نقول بأن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، وأما في داخل الصلاة فهو عورة، وما في داخل الصلاة فهو عورة. بالنسبة للنهي الوارد في عدم كشف العاتقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، الجمهور ذهبوا إلى أن الكراهة تنزيهية، والإمام أحمد ذهب إلى التحريم، الإمام أحمد انفرد فقال بالتحريم، قال لا يجوز أن يكشف الرجل كتفيه في الصلاة، فلا بد أن يستر عاتقي أو أحدهم. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن هذا من الندب مندوب يعني، وإذا وجد فهو مكروه كراهة تنزيهية، والله تعالى أعلم. نعم. بالنسبة للأحسنت، بالنسبة للمرأة في داخل الصلاة ليست بعورة، أما في خارج الصلاة فمن العورة، أما في خارج الصلاة فمن العورة، نفس ما يتعلق بالفخذ بالنسبة للرجال. نعم.
اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء.
هذه المسألة من المسائل المجمع عليها، قد حكى عليه الإجماع جمع من يعتنون بذكر الإجماع كابن عبد البر وغيره، أن المصلي لا يجوز له أن يصلي، لا تصح صلاته، أن المصلي لا تصح صلاته إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، وبقعة طاهرة، فاجتناب النجاسة في الثوب والبقعة والبدن من شروط صحة الصلاة. الحديث الذي أوردها المصنف دليل على وجوب هذا الأمر، وعلى أنه شرط، على أنه شرط من شروط صحة الصلاة. نعم.
قال استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة.
نعم، هذا أيضا من شروط صحة الصلاة، فاستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ذلك ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أهم شروط الصلاة استقبال القبلة، ذهبوا إلى أن أهم شروط الصلاة استقبال القبلة، والقبلة المقصود فيها الكعبة أو نعم الكعبة، وإذا كان الإنسان يرى الكعبة فيجب عليه أن يستقبل عينه، لابد أن يلتجئ إلى عين الكعبة. وأما إذا كان بعيدا عنها فيستقبل جهتها، يستقبل جهتها. وهل الكعبة هي القبلة أو أنها علامة على القبلة؟ هذا خلاف بين العلماء، الذي يظهر أنها علامة على القبلة، دليل أن الكعبة لو هدمت طاف الناس حولها مثلا وأيضا اتجهوا إليها، هذا باتفاق أهل العلم يصلون إلى جهتها إلى هوائها. وأما البناء هذه البنية هذه فهي علامة على القبلة، علامة على القبلة، فالقبلة قواعدها في الأرض، قواعدها في الأرض. نعم.
قال النية.
طبعا مسائل استقبال القبلة لعل سترد معنا إن شاء الله يعني داخل صفة الصلاة، ولا فيها مسائل كثيرة تتعلق بالقبلة وعلامات القبلة. قبلة أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن لها علامات، من عمي عن القبلة هناك علامات كثيرة يعرفها الإنسان، كلما ابتعد الإنسان عن مكة كلما أصابه القبلة، لأن القاعدة أنه كلما ابتعد الإنسان كلما اتسع الاتجاه يعني للقبلة يصيب عين يصيب جهة الكعبة. نعم.
قال النية ولا تسقط بحال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك.
نعم، هذه النية هي أعظم أيضا شروط الصلاة، محلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء. وكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيئا فهو ناوي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهي الشرط الوحيد الذي يبطل به العمل إذا كان تعمدا أو نسيانا أو جهلا أو خطأ، فلا يشفع لمن نسي النية أن فلا يشفع النسيان في قبول صلاة من نسي النية ولا من أخطأ فيها، بخلاف باقي الشروط والأركان لأنها مرتبطة بالقدرة والاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وأما النية فلا، سواء في الوضوء في الصلاة في باقي أركان الإسلام في باقي الأعمال كلها، أعمال الشرعية باقي الأعمال الشرعية. قال ولا تسقط بحال، هذا تأكيد على ما سبق وأن ذكرنا بأن لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا نسيانا ولا خطأ، لا تسقط بحال. وأما محلها فالقلب، محلها القلب، ولذلك قالوا كل من فعل من قصد شيء فهو ناوي، والتلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد ممن يعتد بأقواله ولا أحد من الأئمة المتبوعين قال التلفظ بالنية، وإنما هذا قول لبعض فقهاء الشافعية المتأخرين خرجه على أصول الشافعي، والشافعي لم يقل بذلك، الشافعي ذكر بأن الصلاة لا تصح إلا بنطق في أولها وقصد التكبير، قصد التكبير، فذهب وخرج قولا على أنه إيش، على أنه التلفظ بالنية، تلفظ بالنية، وذلك التلفظ بالنية من إساءة الأدب مع الله عز وجل، وأيضا هو بدعة ومخالف. ولذلك هؤلاء الذين يتلفظون بالنية في الحقيقة يشقون بها، فالشيطان يأتيهم ويعني يوقعهم في العنت والشدة، فتجد الواحد منهم يصارع مع نفسه في قضية النية، بعضهم تفوت تكبيرة الإحرام وما زال في النية، وغالبهم يقع في الوسواس، غالبهم العياذ بالله يقع في الوسواس، فتجده يتحدث كثيرا ويرفع يده وينزلها وثم يقول نويت ونويت وهكذا، هذا طبعا من البدع والمخالفات. نكتفي بهذا القدر، ندخل إن شاء الله في الدرس القادم في الأركان، صلى الله عليه وسلم على نبينا. اصفرار الشمس إيه؟ ممكن يراد بها، لا يختلف، لا يختلف، لا قد يكون قبلها، اصفرار الشمس هي حينما تصبح الشمس لا شعاع لها تتضيف الغروب، فقد يكون ظل كل شيء مثله قبل ذلك، يحصل قبل ذلك يعني. وهذا يختلف طبعا بالنسبة للشتاء وبالنسبة للصيف، فوقت العصر في الصيف طويل جدا خلاف وقت الشتاء هو قصير. لا لا يختلف هذا، احنا بس نذكر الأحكام، لكن حقيقة أدبا ما يليق بالإنسان أن يخرج، خاصة أن بعض العلماء يرى بأنه عورة في الصلاة وخارج الصلاة. وبالنسبة لحدود العورة بالنسبة للابتداء، السرة بالاتفاق على أنها ليست من العورة السرة، أما الركبة فمحل خلاف، صحيح أنها ليست من العورة، بعض العلماء يرى بأنها من العورة. لكن مثلا على افتراض أننا قلنا بأن الفخذ ليس من العورة خارج الصلاة، لا يعني أبدا أن الإنسان يكشفه في الشارع، هذا من خوارم المروءة. الأمر الآخر على هذا القول، من يقول بهذا القول يرون بأن إظهار الفخذ، المبالغة في إظهار الفخذ أيضا فيه نهي، لأنه قد يبالغ فيصل إلى قريب من العورة المغلظة، مثل بعض الشورتات وكذا. القاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، قد يكون قريب من العورة المغلظة فيأخذ حكمه. ومسألة الافتتان وعدم الافتتان هذه مهمة في المسألة، لا بد أن تذكر. وأيضا خوارم المروءة، ولا يليق طبعا به، يعني لو رأيت طالب علم مثلا يلبس شورت يليق، هذا ما يليق، أو رجل كبير في السن أو وجيه مثلا يمشي في الشارع بهذا، الناس إيش يقول؟ هذا مجنون، هذا مجنون.